الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعةٌ، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله للأولين والآخرين، وهي خير زاد ليوم المعاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. إخوة الإسلام والإيمان، خطبتنا في هذه الجمعة المباركة حول قاعدةٍ عظيمة من قواعد الإسلام الفخيمة، التي تعتبر سبب الحياة الطيبة وسبب الاستقرار والأمن. إنها قاعدة العدل واستيفاء الحقوق ونصرة المظلوم وكف الظالم عن ظلمه. قال العلامة الماوردي رحمه الله تعالى: إن مما تصلح به الدنيا قاعدة العدل الذي يدعو إلى الألفة ويبعث على الطاعة وتعمر به البلاد ويأمن معه السلطان. إننا بحاجة في هذا الزمان الذي ابتعد فيه الناس عن هدي الكتاب والسنة وعن مشكات النبوة، أن نذكر أنفسنا بهذا الواجب العظيم وهذا الفرض الفخيم، ألا وهو إقامة العدل في الأقوال والدماء والأعراض والأنفس والجماعات والمقالات وغير ذلك من الحقوق. العدل هو ميزان الله في الأرض، فإذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. العدل هو مفتاح الحق، وهو مؤلف القلوب. إذا وجد في بلاد عمر، وإذا خلا منها وحل الجور دمر. العدل أمر الله به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: وأمرت لأعدل بينكم. وأمر الله جل وعلا به أهل الإيمان فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. صاحب العدل محبوب عند الله لأنه أقام القسط، قال الله عز وجل: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. صاحب العدل يظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل أقام الحدود واستوفى الحقوق، هذا يظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو: المقسطون على منابر من نور، وليس منابر من خشب ولا من حديد، على منابر من نور على يمين الرحمن سبحانه، وكلتا يدي ربي يمين، الذين يعدلون في أهليهم وفي حكمهم وما ولوا. هنالك مجالات كثيرة في العدل نحن بحاجة إليها في هذه الأيام. أين عدلنا مع أولادنا وبناتنا؟ هنالك آباء وهنالك أمهات يجورون في العدل في العطية وفي الهدية وفي الهبة، يفضل ولدا على ولد، يفضل ابنا على ابن، يفضل أنثى على أنثى، وهذا أمر لا يجوز في شريعة الله عز وجل. فقد حرم كثير من الورثة بسبب هذه العطايا الجائرة، وتم تجريدهم من ميراثهم الشرعي. وقد جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه بشير وهبه غلاما، أعطاه عبدا ملكه إياه، فقال لزوجته عمرة بنت رواحة: إني وهبت النعمان هبة. فقالت له هذه المرأة الصالحة: اذهب إلى رسول الله واستشره في هذا الأمر، لا تقدم على مثل هذا الفعل لعلك تفرق بين أولادك. فقام والد النعمان وأتى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني نحلت النعمان غلاما. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أكل بنيك نحلت؟ كل أولادك أعطيتهم مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا. فقال: اذهب إلى غيري، اذهب إلى غيري، فإني لا أشهد على جور، وفي رواية: فإني لا أشهد على زور. ثم قال: يا أيها الناس، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فكم من ولد أو بنت تبكي الدموع الحرة لأن أباها أو أمها قد حرمتها من حقها. جور وظلم لا يرضاه الله جل وعلا. العدل بين الزوجات، فكم من معدد علق امرأة وأحسن إلى أخرى، وهذا أمر لا يجوز في دين الله. من تزوج أكثر من امرأة فيجب عليه أن يعدل في المبيت وفي النفقة وفي الكسوة، هذا شرع الله سبحانه وتعالى، وإلا تعرض لعقوبة الله عز وجل التي جاء ذكرها في حديث أبي هريرة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كانت له امرأتان. اسمع أيها المسلم إلى هذا الحديث الشديد: من كان له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، وفي رواية: وشقه ساقط. الجنب هذا يسقط، لأنه ما أقام ميزان العدل بين أقرب الناس إليه. اعدل بين زوجتيك ولا تجر على إحداهما، فإن حق الله عز وجل عليك عظيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. العدل في القصاص، العدل في الحدود، لا فرق بين رفيع ولا وضيع، ولا بين غني ولا فقير، ولا شريف ولا غيره. نقيم الحدود الشرعية بدون محاباة وبدون مجاملة. انظروا في هذه الأيام، هل تسمعون حدودا تقام؟ هل تشاهدون زواجر وروادع مع كثرة الجرائم الجسيمة والعظيمة؟ هنالك تسيب، هنالك محاباة. كم من مجرم أطلق سراحه يتجول في الشوارع، قد دفع مالا وخرج من غير حق. كم أطلق سراح أصحاب المخدرات باتصالات من هنا وهناك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرسى قاعدة العدل في باب الحدود عندما سرقت فاطمة المخزومية من بني مخزوم من سروات قريش، وجاءت الوسائط من كل مكان، فقالوا إنه لن يؤثر على رسول الله في هذه الوساطة إلا أسامة ابن زيد، لأن النبي كان يحبه. وسط له أسامة لعله يشفع عند رسول الله. فجاء أسامة رضي الله عنه بحسن نية وتكلم مع رسول الله في أمر فاطمة المخزومية ليشفع في هذه القضية، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الله أكبر، هذا هو العدل، هذا هو الإنصاف، هذا هو أساس نهوض الأمم وقيامها، الذي يجلب لنا الاستقرار والأمن والأمان، أن نقيم العدل في الحقوق الشرعية، العدل عند الخصام وعند الاقتتال. إذا اقتتل الطائفتان مسلمتان أو قبيلتان أو حيان، فهنا الذي يريد أن يدخل للصلح لا بد أن يكون عنده علم، ولا بد أن يحمل في يده ميزان العدل، لا يحابي ولا يجامل. ولهذا قال الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. تتبين وتسأل عن الدلائل، عن البينات، عن الحقوق، عن الأيمان، وليس صلحا مجردا مبنيا على الهوى كما يحصل في هذه الأيام. العدل في الشهادة، وأشهدوا ذوي عدل منكم، العدل مع القريب والبعيد والعدو والصديق. قال الله جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، فإن جاءوك فاحكم بينهم بالقسط. سبحان الله، إذا جاءك أهل الكتاب فاحكم بينهم بالقسط وبالعدل، وهم كفار. إذا ترافعوا إلينا معاشر المسلمين فإننا نحكم بينهم بحكم شريعة الإسلام، ونحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فيجب على المسلم إذا أراد الخير، وإذا أراد البركة، وإذا أراد الرفعة، أن يكون حاكماً بالعدل في كل أموره، حاكماً على نفسه وحاكماً على غيره، في باب الدماء والأموال والأعراض والحريات، كل ذلك حتى ينعم الناس بالخير والبركة والأمن والأمان. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، العليم بحال عبده سره وجهره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نؤمن بقضائه كله، خيره وشره، وحلوه ومره، ونشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله جاهد في الله حق جهاده طول عمره ووقته، وعلى آله وصحبه ما جاد السحاب بقطره وأطل الربيع بزهره، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، ألا وإن من مجالات العدل التي ينبغي أن يهتم بها وأن يؤكد عليها العدل في باب القضاء وفي باب الأحكام، إننا في الأزمنة المتأخرة نرى كثرة النزاعات وكثرة الخلافات وكثرة الرشاوى الموجودة في هذه الأيام، نرى تسلقاً وقفزاً على منصب القضاء العالي والسامي الذي لا يتولاه إلا من جمع خصالاً شريفةً حميدةً منيفة. وقد نص فقهاء الشافعية أنه لا يتولى القضاء إلا من جمع 15 خصلة، ومن جملة هذه الخصال أن يكون عارفاً بطرق الأحكام، وأن يكون عارفاً بمواضع الإجماع والنزاع، وأن يكون عارفاً بلغة العرب تصريفاً وبلاغةً ونحواً، كل هذه حتى يصان هذا المنصب العظيم والعالي الذي جاء الوعيد الشديد في حق من حكم فيه بغير الحق. فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن القضاة ثلاثة: عادل وجاهل وجائر. أما العادل فهو الذي علم الحق وقضى به، فهذا في الجنة، وأما الجائر فكقاضي الرشاوى الذي يبيع ضميره وأمانته وذمته من أجل أن يحكم على زيد أو عبيد من الناس، علم الحق أنه لفلان ولكنه لضعف إيمانه وقلة مراقبته لله حكم للظالم ضد المظلوم له من أجل أن يتربح وأن يتكسب المال الحرام، علم الحق ثم حكم بخلافه، فهذا جائر وظالم. قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله: وقد أجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر، من الكبائر العظيمة أن تجور في حكمك. وأما القاضي الجاهل لا يحسن نحوا ولا أحكاما نال شهادة في كلية الحقوق، لم يتتلمذ على العلماء ولا على القضاة الفضلاء، ثم نصب مأمونا أمينا على الدماء وعلى الأعراض وعلى الأموال. تخيلوا قاضي جاهل لا يحسن الكلام، يتغدى مع الخصم، يتغدى ويغذى بالمال الحرام من أجل أن يحكم له. أي قاض هذا؟ هذا يذبح دينه قبل أن يذبح. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ولي القضاء ذبح بغير سكين. تأمل في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: ذبح بغير سكين. قال الإمام الخطابي رحمه الله وهو يتكلم على معنى هذا الذبح المعنوي وليس الحسي، قال: لأنه يذبح دينه دون بدنه، يذبح دينه دون بدنه، هذا الذي يتعرض لهذا المنصب العالي والسامي. هذا المنصب بلية ورزية عظيمة إلا من قام بحقه. ولهذا قال الإمام الشعبي رحمه الله: القضاء بلية، من دخله عرض نفسه للهلاك. وقال مكحول الشامي رحمه الله: لو خيرت بين القضاء وبين القتل لاخترت القتل على القضاء. انظر إلى ورع السلف رحمهم الله تعالى، دعي سفيان إلى القضاء حتى يحكمه فهرب سفيان إلى البصرة، دعي أبو قلابة الإمام الكبير لكي يتولى القضاء فهرب من العراق، دعي إليه أبو حنيفة الذي قال فيه الإمام الشافعي: الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه، فامتنع من توليه. دعي إليه الإمام الشافعي رحمه الله الفقيه النحرير ثم رفضه الإمام الشافعي. ثم يأتي لك جويهل لا يحسن شروط الوضوء والاستنجاء، ثم يحكم على رقاب العباد، هذه رزية كبيرة. ولهذا فإننا نخاطب رئيس القضاء الأعلى وكذلك رئيس دائرة التفتيش في القضاء الأعلى أن يكثف النزولات إلى المحاكم الشرعية ليقفوا بأنفسهم على حجم الفساد الكبير والعريض الموجود في داخل المحاكم، أمور مهولة، أمور لا تدور على بال لولا وجود بعض القضاء الشرفاء الذين يبينون حقيقة الحق. والله لأخذت أموال الناس بالباطل، والله لأخذت أموال الناس بالباطل، والله لأخذت أموال الناس بالباطل. هنالك ابتزاز، هنالك استقواء لا أحد فوق القانون، نعم، ولكن لا يساء استعمال القانون ضد الأبرياء والضعفاء لأخذ أموالهم. عبث بحقوق أناس وأموال أناس وأراضي أناس، عبث بها، سحبت قضايا من محاكم متخصصة للنظر فيها، فإما أن يحول القاضي وإما أن تسحب القضية بغير علمه، وإما أن ينوب قاضي مجامل لأحد الأطراف المتنفذة حتى يحكم على هذا البريء. هذه كلها الأمور فيها دلائل وفيها بينات، والحليم بالإشارة يفهم. لا نخاف من أحد ولا نهاب من أحد، ما زلنا واقفين على أرضة صلبة، ونستطيع أن نقف عند أكبر وزير أو رئيس، وسوف نفضح هذه الحقائق وهذه التضليلات وهذه التزويرات التي يراد منها أخذ أموال الناس بالباطل. هنالك ألسنة سالت لعابهم عندما رأت الملايين المملينة. أي تنفيذ يكون في داخل النيابة في أحكام المحكمين؟ أحكام المحكمين لها المحكمة التجارية وفق القانون اليمني. من أراد حقه المالي فليذهب إلى المحكمة التجارية وليستلم حقوقه من المحكمة التجارية، لا استلام للأموال بأحكام المحكمين إلى المحاكم الجزائية بسبب الإعاز إليها، ولا إلى النيابات العامة. هذه سلطة اتهام وليست سلطة تنفيذ. واسألوا القضاة الصالحين، هل تسلم الأموال إلى النيابات ابتزازاً أم أنها تسلم إلى المحاكم المختصة؟ كل هذا قد تم رفعه إلى الجهات المختصة. إذا لم يوقف هؤلاء الفاسدون فسوف تعم الفوضى وتعم المشاكل ويزيد الاحتقان عند المظلومين الذين يخرجون من المكاتب ودموعهم على أعينهم مما جر إليهم من البلاء. حبس أناس وحكم عليهم مخاسير في جلسة أو جلستين أو أثناء إغلاق القضاء، فحكمت عليهم أحكام جائرة. كلف بعض الأبرياء بالحكم عليهم بملايين مملينة لا يطيقون دفعها. كل ذلك عندما كان القضاء موقوفاً في عدن. أما وقد اشتغل القضاء فيجب على رئيس المحكمة العليا، يجب على القاضي رئيس المحكمة العليا أن يبعث اللجان القضائية، ويجب على دوائر التفتيش في عدن وكذلك على النائب العام الفاضل أن يخرج إلى المحاكم في محافظات اليمن وخصوصاً المحافظات المحررة حتى يقف بنفسه على حجم الفساد العريض. صارت بعض المحاكم، ولا أقول كل المحاكم، فهنالك قضاة شرفاء نعرفهم، أصبحت المحاكم أو بعض المحاكم دكاكين للسمسرة ودكاكين للمقاولات ودكاكين لبيع الأراضي. هذا هو أمر المحاكم. اذهبوا إلى المحاكم بأنفسكم وطالعوا ما بها من جور وظلم، حينئذ ستدركون حجم الفساد العريض. وأما الحق فهو حق أن يتبع، ولنا بإذن الله مواقف أخرى ستظهر في القريب العاجل. كل ذلك لأجل أن يبين للناس حجم الفساد العريض الذي يوجد. نحن بفضل الله عندنا في حضرموت من قضاة الخير والصلاح. حضرموت ما كان يحكمها في الوقت السابق إلا العلامة المفتي عبد الله بن عوض بكير رحمة الله عليه. هذا العالم الفاضل الذي استدعى السلطان عمر الجمع دار حاكم بندر المكلا والشحر أن يقف أمامه وأن يمتثل أمامه في بعض التأكدات من بعض الخطوط. ضروا أين العلامة محسن بونمي رحمه الله؟ أين العلامة القاضي علي بن سعيد با مخرمة؟ أين هؤلاء الأخيار من قضاة اليوم الذي يجلس أحدهم في قاعة المحكمة وعن يمينه وعن يساره امرأة مخضبة للأسف الشديد؟ أين المعايير؟ أين آداب القضاء الذي انهار في هذه الأيام؟ غربلوا يا رؤساء المحاكم العليا، غربلوا هذه الأمور الفوضوية الموجودة في داخل القضاء الذي يرفع على رأس القاضي ميزان العدل. العدل أساس الملك وأساس الاستقرار. لكن الميزان فوق رأس القاضي وليس بيد القاضي. وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله. فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون، فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الكرام الأئمة الأعلام ساداتنا ذوي المقام العلي والقدر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحابة والمتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويعافى فيه أعداؤك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم اجعل الأيام المقبلة أيام عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم يسر أمورنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، إنك بكل جميل كفيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل.